اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع القرآن، مع هذا الدستور العظيم الذي اختاره الله عز وجل ليكون دستورنا في هذه الحياة، لنمضي معه وبه في حياتنا إلى أن نلقى الله عز وجل. فمن التزمه ومن اهتدى به ومن اقتفاه كان قائدا له إلى مرضات الله ورضوانه، ومن نحاه ومن عزله ومن هجره كانت هجران لمرضات الله عنه، وكان زاقيا له ودافعا له إلى سخط الله ونيرانه، والعياذ بالله. نعم أيها الأحباب، القرآن العظيم هو دستورنا، نتكلم ونعيش معه من خلال هذه الدقائق، لنحيا جميعا مع حياة القلوب، مع روح هذه الأبدان، مع مجدد العدل والحياة والنور على هذه الأرض. نعم أيها الأحباب، القرآن اختاره الله عز وجل ليعطينا من خلاله البيان والضياء والشفاء والطريق والهداية. نعم، لذلك قال ربنا جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال ربنا جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية والآيات في كتاب الله لا تكاد تحصى حول بيان الله عز وجل في إنزال الكتاب ليكون حكما للعباد وبين العباد في هذه الحياة، وليكون دستورا لهم ينتهجون به وينتظمون معه في هذه الحياة. ونحن الآن أيها الأحباب نعيش أياما عجيبة، وأياما عصيبة، وأياما هي فيصل بين الحق والباطل. نعم، لا بد أن نعلم جميعا حقائق هامة وخطيرة في هذه المرحلة التي نحياها جميعا. فالله عز وجل قد امتن علينا بمحض منته وفضله فأزال عنا الظلم. أرض كانت ملأى بالشوك وبالأخطار نقاها الله لنا وطهرها الله لنا من هذه الأشواك من الظلمة والظالمين الذين جثموا على صدورنا سنين وسنين. نقاها الله لنا وأعادها الله لنا. هذه الأرض التي نحيا عليها في مصرنا هي درس، وهي محول، وهي معبر عظيم الآن، لا لمصر وحدها بل للدنيا بأسرها، لهذه الأمة بأكملها. نعم أيها الأحباب، هذا الكلام لابد أن نعيه جميعا أيها الأحباب. الله عز وجل رفع عنا الظلم بمحض منته وبمحض فضله. لماذا؟ حتى يستخرج منا ما يثبت أهليتنا لأن نمكنه على هذه الأرض، أو أننا لسنا بأهل لهذا التمكين فتأتي النقمة من الله. فالله عز وجل أعطانا النعمة وأعطانا المنة ليرى منا الهمة والإخلاص في السعي للحكم على هذه الأرض بما أنزل الله. هذه الخلافة التي قال عنها ربنا جل في علاه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه هي الخلافة. الله عز وجل أهلك وأزال الظلمة والظالمين عنا لينظر فينظر كيف تعملون ليستخلفنا. فإذا استخلفنا هل أقمنا بإقامة شرع الله؟ هل قمنا بالسعي للحكم بما أنزل الله؟ أم أن الأمر على غير ذلك كما هي الصيحات الآن؟ نعم أيها الأحباب، لا بد أن نعي هذا الدرس وأن نعي هذه المحنة، فنحن بحق في محنة عظيمة وامتحان شديد بما يمر بنا الآن. الأرض رفع الله عنا من كان يجثم على صدورنا ويقوم بالفسق والظلم في كل وقت وفي كل مكان، ولكن ما الذي يجري عليها الآن؟ لابد أن نعي ما يدور أيها الأحباب، فالأمر خطير. كان لنا حجة من قبل أننا لا نملك، لا نستطيع، لا نخاف على أنفسنا، أما الآن فالأمر مفتوح. إما أن تثبت لله يا عبد الله أنك أهل لفضل الله، أو أن تثبت أنك أهل لنقمة الله جل في علاه. تعالوا نتدبر سريعا من خلال القرآن. القرآن الذي ورب العرش العظيم، لو بحثنا عن كل ما يدور من حولنا الآن لوجدنا له بيان في القرآن، لو بحثنا عن حل كل معضلة نمر بها الآن لوجدنا لها وعنها كلاما ومنهاجا ليبين لنا كيف نخرج من هذه المعضلة. ننظر ونتدبر أحوج ما نكون، بل يجب علينا جميعا أن نعود للقرآن عودا حميدا، نتدبره بعد أن نتلوه ونتدبره ونعمل به حتى يكون لنا منهاجا. هذه هي حاجتنا وهذا هو حلنا. أما ما يدور الآن فأمر عظيم ومؤامرة كبرى، لا بد أن نقف جميعا أمامها على دراية وعلى وعي وعلى تهيؤ للتصدي لها حتى لا تقع نقمة الله علينا. أيها الأحباب، أيها المسلمون، أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم إلى أن نكون على يقظة تامة وحذر عظيم مما يدور. فانظر أخي، انظري أختي الكريمة، لنتفكر ونتدبر ونتعقل. فهذه دعوة برنامجنا أفلا تعقلون التي سألنا الله عز وجل عنها. أفلا تعقلون؟ لابد أن نعقل ما يدور من حولنا، وإلا فالأمر خطير. أيها الأحباب، الأمة الآن تهيأ لتبنى من جديد، ولكن هل هذا الأمر بالسهولة بمكان؟ ليس والله كذلك، بل هو بالصعوبة بمكان. فالمؤامرات تحاك من حولنا من كل مكان، من الأعداء المباشرين سواء من الخارج أو من الداخل، ممن هم من جلدتنا سواء ممن يعلنون ذلك أو ممن يخفون ذلك. تعالوا لنتدبر سريعا هذه الأحوال. الأمة يحاك بها المؤامرات الآن لإثبات أن ما حدث أتى بفوضى للبلاد. هذه قضية خطيرة يجب أن نعيها جميعا، إثبات أن ما حدث ما أتى إلا بالفوضى والخراب، وواجبنا جميعا أن نثبت عكس ذلك، لأن ما حدث هو نعمة من الله، فزوال الظلم نعمة من الله تستوجب الشكر والحمد. ألم يقل ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر الظلم يستوجب الشكر والحمد، فيلزمنا الشكر والحمد. والشكر في الأفعال والأحوال، وأفعالنا وأحوالنا لن تمثل الشكر إلا إذا انتصرنا لربنا ولكلام ربنا جل في علاه. المؤامرة عظيمة أيها الأحباب، فها هم الأعداء من الخارج يتربصون بنا، يخشون أخشى ما يخشون أن يقام لهذا الدين شأن، أن يقام لهذا الدين شأن، أو أن يجعل لهذا القرآن منهج، أو أن يكون هذا القرآن دستورنا الفعلي لنا ننقاد وراءه ونعمل به ونتخلق به. يا سبحان الله، تعالوا لنتصور ولو بالخيال لعلنا نعمل ليكون واقعا، بل يجب علينا أن نعمل. تعالوا نتصور أنفسنا ونحن نتخلق بما أمرنا الله به عز وجل في قرآنه الكريم، أن نكون كمسلمين على الخلق الذي جاء به القرآن. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهو هو صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. لو تخلقنا بخلق القرآن ماذا سيكون شأننا؟ سبحان الله، لنتصور جميعا. لو انتهجنا في مشاكلنا ما جاءنا في القرآن، في المعاملات المالية، لو انتظمنا القوانين، أو لو انتظمنا القواعد والأصول التي جاءنا بها القرآن، سنرى الخير، كل الخير، فلننظر وننعش. لو تخلقنا وتصورنا أننا أقمنا حياتنا الاجتماعية على ما جاءنا من بيان في القرآن، نتصور أيها الأحباب كيف سيكون الحال، كيف سيتقي الله، سيتقي الزوج الله في زوجه، كيف ستعمل الزوجة على تباعد زوجها بما أمر الله، كيف سيقوم الأب وكيف ستقوم الأم برعاية ولدها وتربيته على الوجه الأكمل كما جاء في كتاب الله وكما فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الحياة النموذجية التي تعطينا صورة مصغرة أو صورة مبدئية أو صورة تمهيدية لجنة الله في الآخرة. هذا هو القرآن، هذا هو دستورنا أيها الأحباب. ويأخذني الكلام إلى هذا الأخ الذي أسأل الله عز وجل له الهداية والصلاح، الذي تكلم في حلقة سابقة ويبدو بل يثبت أنه من المتشيعين بمذهب الرافضة، وذكر شبهات هي من الوهن بمكان، والتقط من الكتب الملقيات المهملات التي لا تثبت ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الآثار التي ذكرها عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي يحاول أن يغمز بالطعن في خير الرجال بعد الأنبياء والرسل، في صديق الأمة، في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أرى من المناسب لما نعيشه الآن أن نربط بين كلام الأخ وبين ما نحن عليه الآن. هذا الأخ تكلم ببعض الشبهات، جاء كما يقول يبحث في المهملات التي لا تزن من الصحة مثقال ذرة، فهي من الضعف والوضع بمكان، ولكنه التقطها لأن في القلب هوى، وفي النفس هوى ورغبة لإبداء ما يشكك في مكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي تكلم بهذا الكلام أدعوه لأني والله 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 أشفق عليه أن يلقى ربه على هذا. أدعوه ليتوب إلى الله ويعود إلى الله ويتفكر ويتعقل معنا. إذا كنا نرجع في سننا إلى البخاري ومسلم كأصح الكتابين بعد كتاب الله جل في علاه، وإن كانوا هم جعلوا لهم كتب أخرى بما أسندوا وبما جاءوا، نترك هذا وذاك، ونحن لا نتركه أبدا، ولكن أقول من باب الحوار نترك هذا ونرجع إلى القرآن. هذا الذي يتكلم ألم يقرأ قول الله جل في علاه: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا الرجل وغيره من أتباع هذا المذهب ألم يقرأوا هذه الآية التي قال فيها ربنا: والسابقون الأولون بالتعريف، أي جنس هؤلاء، مجموع هؤلاء، مجموع هؤلاء من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا أعد الله لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وانظر إلى هذه اللطيفة العظيمة وهذه المعجزة القرآنية في التعبير. هذه الآية الوحيدة التي قال فيها ربنا: وأعد لهم جنات تجري تحتها، تجري تحتها، ولم يقل كما جاء في الآيات الأخرى تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها لإثبات واقع وحقيقة هذا الأمر في أعلى وأجل صوره، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ألم يقرأ هذه الآية؟ وإلا قد يعتذر بما يعتقدونه من الروافض والشيعة بمعتقد البداءة، البداءة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يدعون على الله أن الله لا يعلم ما سيكون، وقد يبدو له تغيير أمر قدره الله. الله عز وجل قدر أن هؤلاء من أهل الجنة، ثم بدا لهم كما يقولون والعياذ بالله، ثم بدا له أنهم يعودون أو ينكثون عن ذلك، فيطردهم الله من رحمته خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ألم يقرأ هذا قول ربنا جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم يقرأ هذا قول ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن باب أولى أن هذه الآية نزلت في الصحب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمت لتشمل الأمة بأسرها. هذه آيات راسخات، آيات راسخات محكمات في كتاب الله، تتحدث عن هؤلاء السابقين من الصحابة والمهاجرين جميعا والأنصار. ثم نترك هذا ونرجع إلى ما هو ضعيف وما هو موضوع لننكش وننبش فيما لا يجب أن ننبش فيه، ولا يصح بحال من الأحوال، حتى إذا افترضنا أن مدعاه يمكن أن يكون مذكورا فلا ينتظم أبدا أن يطعن في صديق الأمة أبي بكر الصديق. لماذا؟ ما الذي جناه؟ ما الذي فعله؟ أنه أقام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعطي، فلم يورث، فلم يورث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، لم يورث فاطمة من رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث، لا نورث، لا نورث، فما تركه صدقة، ففعل وأقام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جنايته، هذه جنايته التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلله ضره ولله وعند الله أجره، وعند الله أجره من الخير والنعمة والثواب العظيم. أيها الأحباب، ذكرت هذا بمناسبة ما نحن عليه الآن، فالأمة تتجه إلى محنة عظيمة إن لم نثبت فيها ونعمل على الحفاظ على هوية الأمة ضاع منا الطريق وحلت علينا النقمة والعياذ بالله. واجبنا أيها المسلمون ألا ندع فرصة لأن يقول القائل يا ليت الذي جرى ما كان، ولن يقال ذلك إلا إذا عمت الفوضى في البلاد، وإلا إذا تركنا الغوغاء تتسلط علينا، وإلا إذا تركنا أهل المكر والكيد لهذا الدين ينفذون وينفذون ما يمكرون وما يدبرون. هذه قضية عظيمة أيها الأحباب. الآن الأمة تمر بمؤامرة عظيمة، مؤامرة لزرع الفتنة الطائفية، مؤامرة لزرع الفتنة الطائفية. فإذا زرعت هذه الفتنة وترعرعت كانت بابا لبث الفوضى في البلاد، وكانت بابا لجلب الأعداء من الخارج، وقد بدأت لها خيوط، وبدأ البعض من النصارى يستغيثون بالخارج يستنصرون بهم، ولا يدركون هؤلاء أن أول المتأذي من هذه المناصرة هم أنفسهم، قبل المسلمين الذين يحتضنهم ويعيشون معهم في مجتمع آمن سالم من قبل وسيكون من بعد. لو خلصت النية وتركنا الأمر يمضي على ما يؤسس الحق والعدل، وإذا بحثنا عن ذلك لا يكون ذلك أبدا إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو الواجب. فالمؤامرة عظيمة، بث الفتنة الطائفية، والسؤال من الذي وراء بث هذه الفتنة؟ كل متفكر وكل متأمل سيرى ويدرك أن فلول النظام السابق لم يدخلوا القبور ولم يرفعوا الراية البيضاء، بل لا يزالون يعملون بكل ما أوتوا وبكل طاقاتهم وبكل جندهم وبكل عدتهم ليخربوا على البلاد هذه المنة الربانية في رفع النقمة والظلم عن هذه الأمة. هذا طابور أول للأعداء الذين يتربصون بنا، فلول النظام السابق. أيضا النظام التنفيذي الذي كان يسود البلاد وعلى رأسه نظام الأمن، أمن الدولة أعني، أيضا لم يسلم ولم يستسلم، فلا زال له فلول ولا زال له ذيول تعمل لتثبت أن الفوضى أشيعت في البلاد بعد محاولة حل هذا النظام. فهذا طابور ثاني. هناك طابور ثالث، وهذا هو الأخطر في رأيي والله تعالى أعلم، هو طابور العلمانيين الذين ينادون بأن تقوم الدولة بلا دين، وأن نترك من ينظم شؤوننا ويدبر أمورنا عباد أمثالنا خلق مثلنا، وندع ما أنزل الله لنا وندع ما شرع الله لنا، وندع ما أنزل الذي خلقنا والذي يعلم سرنا ونجوانا، والذي يعلم ما ينفعنا ويعلم ما يضرنا. يريدون أن ندع ذلك جانبا ونتركه ونلجأ إلى خلق مثلنا، نأخذ منهم منهاجنا ونأخذ منهم دستورا لنا. هذا الطابور في رأيي هو أخطر الطوابير التي تجتمع على الأمة الآن. يدعون حب الوطن، يدعون مطالبة تطبيق القانون، وهذا الذي رسم هذا الكاريكاتير أسأل الله عز وجل أن يعامله بما هو أهل له. ويدعون حب مصر، رسم كاريكاتير رجل ملتحي يقول أختي كاميليا، أريد أختي كاميليا، ورجل آخر يلبس بدلة ورباط عنق ويقول أريد بلدي مصر، كأنه يصف أهل الشرع وأهل الإسلام وأهل الالتزام بأنهم يبحثون عن أنفسهم فقط، وأن هذا الذي مثله بما يلبس البدلة ورباط العنق كأنه حريص على الوطن، وهم يدعون ذلك. ورب العرش العظيم، هم أخطر على الوطن من أي خطر آخر، لأنهم أولا تسلطوا على الإدارة التنفيذية من قبل في النظام السابق وعلى الأبواق الإعلامية، ولا يزالون يتسلطون عليها للآن، ألم ترى أن كل الإعلام يتكلم كأن لا عدو ولا يمضي بأي أمر لإشاعة الفوضى والفساد إلا المسلمون، إلا الملتزمون، إلا السلفيون، يسمونهم كذلك كأنهم يدعون ذلك. كل الأبواق تقريبا تنطق بلسان واحد بذلك. ما هذا الظلم؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا التجني؟ ما اجتهد أحد لخدمة هذه البلد وإقامة العدل فيها ومنع الاضطراب فيها ودرء الفتنة فيها إلا هؤلاء الذين يدعون أنهم يشيعون الفوضى فيها؟ إن كان هناك من بعض الممارسات السلبية فهذا أمر طبيعي يحدث في كل مجال وفي كل جمع، لا ينكره أحد بحال من الأحوال. وأول من يتصدى لهذه الممارسات السلبية هم أهل الحكمة وأهل الرأي من أهل الالتزام، من السلفيين وغيرهم من أهل الإسلام. ما هذا الذي يحدث؟ أين العقول؟ أين التعقل؟ أين التفكر؟ لابد أن ننظر إلى ما يجري من حولنا ونتدبره تدبرا صحيحا عاقلا حكيما. نعم أيها الأحباب، لننظر إلى هؤلاء الذين يدعون المحبة من أهل العلمانية، أي أهل اللادينية الذين لا يريدون لها دين، يدعون تطبيق القانون وإرادة الشعب، كلمات براقة رنانة ولكنها لا ترمي إلا إلى طعن هذه الأمة في صدرها. هذا هو الطابور الأخطر الآن على الأمة. أيها الأحباب، تعالوا لنرى ما يحدث. الأمة تنشغل بأحداث فتن من هنا وهناك، والقادة أو القيادة العسكرية يلاحقها المشاكل وقتا واحدة تلو أخرى وفي كل وقت وزمان، والحكومة القائمة تواجه مشاكل لا حصر لها. في خضم هذه المشاغل انطلق ما يسمونه مؤتمر القوى الوطنية. ما هو مؤتمر القوى الوطنية؟ هو تجميع لجندهم ولوجهاتهم. هذا المؤتمر لا يمثل فيه الوجهة أو الاتجاه الإسلامي بحال من الأحوال، وقاموا يضعون له قرارات، بل وضعوا مشروع دستور والخطة التي يرمون إليها. أكرر وأقول، الخطة التي يرمون إليها هي تأجيل الانتخابات وإحداث الفوضى في البلاد حتى يضطروا إلى إعلان حالة مواجهة هذه الفوضى بحالة إعلان حالة الطوارئ، ومحاولة أن ينظر إلى بديل لهذه الانتخابات. ما هو البديل؟ أن تحكم الأمة بدستور مؤقت. من أين هذا الدستور؟ حيقولوا لدينا دستور أو مشروع دستور، تفضلوا هذا هو مشروع الدستور، أقروه لنحكم به البلاد. هذه مؤامرة عظيمة، هذه مؤامرة عظيمة، أتوجه بها، أتوجه معها إلى أهل الحل والعقد من هذه الأمة، من المسلمين المخلصين لهذه الأمة، أن يواجهوا هذه المؤامرة بمؤتمر وطني حقيقي، لا بمؤتمر وطني صناعي، بمؤتمر وطني حقيقي يعبر عن إرادة هذا الشعب. أتوجه أيضا لهؤلاء أن يعودوا إلى ربهم وأن يعودوا إلى رشدهم، فما يفعلونه لن يأتي بخير للأمة. كل ما يريدونه أن يطعنوا الدعوة الإسلامية بحيث لا يكون لها شأن ولا يتحقق لها تحقيق الأمر التشريعي أو الأمر البنائي للمجتمع وللنظام حسب القاعدة العريضة من الشعب برأي الشعب، لأن هذه الوجهة الإسلامية لها القاعدة العريضة من الشعب، فهم يريدون أن يعبروا على هذه القاعدة دون أن يمروا بها. هذه خيانة، هذه خيانة للأمة، فهم ينادون بالحرية، ينادون بالديمقراطية كما يزعمون، وهذا النداء كأنهم يقولون نريد الديمقراطية التي نريدها، لا الديمقراطية بمعناها أن الناس أو أن الذين يعيشون يختاروا ما يناسبهم. افتحوا الأمور، دعوا الأمور تمضي على صحيحها وعلى وجهتها الصحيحة، لا لا لا، يجب أن تقف أبواق الأعلام عن الإعلام عن هذه الحرب المسعورة على الوجهة الإسلامية وعلى الاتجاه والطيار الإسلامي، يجب أن تقف عن ذلك، فالعاقبة وخيمة عليهم قبل أن يكون على غيرهم، العاقبة وخيمة عليهم قبل أن تكون على غيرهم. يجب أن يتوقفوا ويفتحوا المجال للرأي والرأي الآخر بصدق وبحق لا بالدعاء. الرأي والرأي الآخر يأتون باثنين، كلاهما يتكلم فيما يريدون للطعن في الدعوة الإسلامية، للطعن في التيار الإسلامي. هذه الوجهة التي اتفقوا عليها جميعا، كيف نطعن في التيار الإسلامي؟ نعم أيها الأحباب، هذا هو الطابور الثالث الذي يسعى لإجهاض هذه الثورة ولتضييع هذه المنة الربانية، ولكن الأمر خطير أيها الأحباب. فنحن كان لنا عذر بين يدي الله من قبل، أما الآن فلا عذر لنا أيها الأحباب. أيها الأحباب، هذه صورة لما نحياه الآن، والمؤامرة أوسع وأكبر من ذلك، وقد بدأ القادة يتكلمون عن إلماحات وإشارات لهذه المؤامرة. المؤامرة كبيرة، والغاية منها إجهاض هذه الثورة، والغاية منها أن يعاقوا بين ما يريده الناس، ما يريده الناس، وبين تحقيق ذلك وإعاقة التيار الإسلامي عن المضي بما يسعى للخير لهذه الأمة بل للدنيا بأسرها. أحبتي في الله، كان موعدنا أن نقف على استخراج دروس من سورة يوسف تتناسب لتناسبها مع واقع الحال الذي نحياه، فتعالوا سريعا لنقف مع هذه الصورة التي جعلها الله عز وجل مدرسة ومنهجا كاملا لمن أراد أن يتعرف إلى الله. أحبتي في الله، ألم تعلموا أن الثمرة الكبرى لهذه الثورة أن ينظر كل منا إلى ربه بمنظار مكبر واسع، ليرى قدرة الله جل في علاه، وليرى وليعلم أن الله على كل شيء قدير. أحبتي في الله، سورة يوسف التي قدمنا لها من قبل، ونقول على عجالة سنمر مع أحداث من خلال الصورة، وسنمر مع أشخاص ذكروا في الصورة، لنرى العجب العجاب من إعجاز الله بهذا القصص القرآني الكريم. انظر أخي الكريم، الصورة بدأت بمقدمة، ثم برؤية، ثم بمكر، ثم بمحن، ثم برؤية أخرى، ثم بداية تمكين وتمكن، ثم تحقيق الرؤية الأولى، ثم ختام مسك. نفصل عن بعض هذه المحاور بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
ربنا يخليك يا شيخنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يخليك. كنت حابب بس أعمل مداخلة كده وأتكلم مثلا على الموضوع والهجوم على السلفية.
تفضل يا أخي.
هو طبعا الهجوم دوت كله ضريبة الدفاع عن المادة الثانية من الدستور، وطبعا الهجوم غير عادي وهجوم غير شريف. إذا كانوا بقول لك مثلا حرية رأي ورأي آخر والمصطلحات اللي احنا بنسمعها من قبل الثورة وما بعد الثورة، فطبعا كل ده صنم عجوة اتاكل حاليا.
نعم.
أكلوه خلاص، انتهى الكلام، انتهى الكلام اللي هم بيتكلموا دوت فيه. حاجة تانية، لو هم مثلا بيتكلموا على الإشاعات اللي هم مثلا عايزين يطلعوا مثلا على أيمن متري، احنا عايزين نشوف أيمن متري على التلفزيون. القنوات الفضائية اللي بيتكلموا كلهم بيقولوا السلفية وأيمن متري وقطع الودن، ما زال يتكلموا لغاية اليوم، ينزلوا القرية ديت ويورونا الناس ويخلوا الناس تقول لنا أيمن متري فعلا السلفيين ضربوه. ده واحد.
نعم.
لو بنتكلم على الأحداث هنا موجودة، القنوات الفضائية اللي بتتكلم والجرايد اللي بتتكلم تنزل على هنا وتورينا الناس اللي قطعت الطريق واللي بيقولوا سلفيين، ورونا الكلام دوت بدليل ان الشيخ محمد حسان والشيخ صفوان الشجازي والاستاذ مصطفى بكري نزلوا هناك. ما دليل بقى ان يعني دليل على الافتراء، ان هو لازم اهاجمك، ان هم طبعا لما لقوا زي ما اكد على كلامك لقوا ان وجود الطريق الاسلامي بكثافه، يلاقوا مثلا المؤتمر السلفي مثلا في نص مليون، في 700,000، الشيخ الفلاني ينزل البلد الفلانيه يلاقي في انتظاره 200,000 300,000 400,000، قال لك لا احنا كده مش هينفع معاهم الا الحرب الغير شريفه. الحرب الغير شريفه هشتغلها معاك ازاي؟ هشتغلها معاك بالتشويه. انا لازم امشي اي حاجه صوره للاسلام، لان هو المشكله في نفسهم. يعني الشيخ شعراوي قال لي مقاله وكده، قال لك المشكله هو بتبقى عنده هو مشكله نفسيه مع الإسلام. مش هيلاقي نفسه.
نعم.
مش هيلاقي نفسه لما يكون وجود الاسلام. وكده كده انا وكده كده يعني السلفيه طالت او اسرت الدين اللي هيقود. يعني انا بحب انبههم الكلام ده، مهما مكرت المكر السامي ما بيفتش الا غير ده.
نعم.
والله من ورائهم محيط، مهما مكروا ومهما عملوا الكلام دوت كله هو الدين برضو اللي هيسود. لان الشارع غير هما دلوقتي كانوا بيتكلموا قبل الاستفتاء وقبل التعديل الدستوري بيقولوا ان مثلا كانوا متخيلين ان مثلا الشارع غير كده، لكن هما اتصدموا لما النسبه قربت من 80% فلقوا واقع غير الواقع. وانا بطمن المسلمين وبطمن الناس الشرفاء اللي هم قاعدين قدام شاشة التلفزيون وجميع المسلمين في العالم كله، الدين هيقود، الدين هيقود. لكن هم ما لهمش اصلا صوت في الانتخابات اللي جايه، انتخابات مجلس الشعب. فقال لك لا وطن مين بقى وحب وطن مين؟ لا ده انا لازم اشنع واعمل، لان انا اتكلم في حب وطن. السلفيه والاخوان المسلمين والطريق الاسلامي دليل هم ناس عايزه استقرار، مش عايزه ضرب ولا ضرب كنائس ولا الكلام اللي بيتقال دوت كله. دي اللي هم قالوا نعم للاستقرار. انت قلت لا للاستقرار، لا للاستقرار باين النهارده والرؤيه وضحت. والرؤيه وضحت واحنا تاثرنا. يعني انا في شبابي مثلا او مثلا ما زلنا كنا شباب بس تاثرنا مثلا في سن مبكر بالشيوعيه، وتاثرنا بيها وتاثرت بالليبراليه.
نعم.
وقرينا عنها وبلمرسنا انها عن طريق احزاب التجمع والوفد وكلام من ده، وحاولنا نشارك في حزب التجمع وكده. النهارده رئيس حزب التجمع يعني قال بيقول كلام خطير، يعني انا راجل اتصدمت فيه. انا كنت بقول مثلا الناس شرفاء بس وجهه النظر مختلفه شويه. النهارده انا اتصدمت فيه وهو بيطلع كلام وبيفتري الدكتور نور السعداوي وجريده الاهالي والكلام اللي بيتكلم دوت كله. انا الصراحه بقول لهم انا كنت في يوم يساري اتصدمت فيكم. انا بقولها لهم مع الملأ، اتصدمت في الشيوعيه لان دي مش شيوعيه. النهارده احنا كنا بنتكلم على بن لادن، بن لادن بيقول هم كله ارهابي ومش ارهابي وما ينفعش نتكلم عليه وكلام من ده، والاعلام المصري صوره عن الارهاب. فريد كاسترو اللي هو اكبر راس للشيوعيه حاليا في الوقت ده قال لك مهما الراجل قال ومهما الراجل احنا اختلفنا معاه في الافعال اللي عملها، بس ما ينفعش جثته تترمى في البحر. ما ينفعش جثته تترمى في البحر. هو ده اللي كان بيتكلم فيه فريد كاسترو، ادي الشيوعي. لكن اللي احنا عندنا دول، انا اسف باللفظ، دول مزبله. اللي هم موجودين حاليا دول زباله.
الله المستعان.
اصلا انا اسف.
جزاك الله خير يا اخي سامي وبارك الله فيك. ويعني احنا بحاجه الى ان نستمع اكثر، ولكن لضيق الوقت يعني بنحاول نختصر الامر اختصارا. ويعني خلاصه كلام الاخ الكريم، نذكر بان كما ذكرت ان الطابور الثالث في رأيي أقول أنه هو أخطر الطوابير. لماذا؟ لأنه ادعى أمورا ثم نقضها تماما الآن، ودعواه في نقدها أو الدافع إلى نقدها أنه استشعر أن البساط يسحب من تحت قدميه وأنه لن يكون له مكانا في هذه التركة أو في هذه الأرض حين توزيعها. وعجبني الحقيقة قول أحد المسؤولين الذي قال أن الكعكة أو الترطة التي هي يقصد بها مصر ويعاد تأسيسها وبنائها لم تستوي بعد، والكل أو الكثير يتعجل أن يأخذ نصيبا من هذه الكعكة، ولكنها ستجعل أو ستؤدي إلى إجهاض وإلى تلبك معوي للجميع. فنحن نقول لهؤلاء أن يتقوا الله، إن لم يتقوا الله في دينهم وإن لم يتقوا الله في المسلمين فليتقوا الله في أنفسهم، وليتذكروا دائما قول ربنا جل في علاه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أقولها كلمة كلمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله عز وجل له سنن، من أراد ومكر بهذا الدين وبهذه الأرض وبهذه الأمة وبالمسلمين فالمكر سيعود عليه. ويكفينا قول ربنا أيضا، قول ربنا أيضا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، هذا النداء إليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وليراجعوا مواقفهم، فإن ما يجري خطر عظيم سيعود على الكل بالنقمة. ودعوة الأخ هي انضمت إلى دعوتي التي ذكرتها، وهي تحرير الإعلام وتنقية الإعلام من هذه الرؤوس ومن هذه العقول التي تسيطر عليه ولا تنطق إلا بمنطق واحد. كيف نجهد الدعوة الإسلامية؟ كيف نجهد الدعوة الإسلامية؟ هذا هو الخطاب المتفق بينهم جميعا: كيف نجهد الدعوة الإسلامية؟ إلا ما رحم ربي حتى لا أقع في محظور. كيف نجهد الدعوة الإسلامية؟ إن أرادوا الحق، إن أرادوا الحرية الحقيقية الحق، فليتركوا الجميع بعدل. هذه الأمثلة والنماذج التي ذكرها الأخ الكريم الأخسامي نقول يعني عبورا عليها سريعا: لو تأملنا في كل الأحداث التي مرت سنجد فيها النساء عامل مشترك، وسنجد فيها الحمية هي التي ورائها، ولا نجد، لو تأملنا في كل موقف لن نجد للتيار الإسلامي مدخل أو أصل في هذه المشكلة. ولكن قد يدخل التيار الإسلامي بعد ذلك، ولكن لو بحثنا هذا الذي يدعى أنه أو قيل أنه قطعة أذنه، لو علم الجميع ما الذي دعا الناس إلى أن يفعلوا ذلك لظن وعلم الجميع أن لو مكانه مسلم لن يكون أقل أمرا منه. لماذا؟ لأن هذا في قرية صعيدية، في قرية في الصعيد، وبين أناس ذوي حمية وذوي غيرة، ثم يدير بيتا للدعارة. هذا هو ما فعله هذا الرجل، كان يدير بيتا للدعارة وجند فيه من المسلمات، وكان على إثر ذلك أن غضب الناس وثاروا عليه. لو أن مكانه مسلما ما كان ليكون حظه أقل منه بحال من الأحوال. فالقضية ليست قضية فتة طائفية على الإطلاق. كذلك في قنا المسألة أن الذي عين في قنا كمحافظ كان في الأمن هناك وعذب الكثير من أهل البلدة، فاعترضوا النصارى مع المسلمين، مش المسلمون فقط اللي اعترضوا، اعترض المسلمون ومعهم النصارى على وجود هذا الرجل كمحافظ للبلدة. وأيضا في إصفيح، وقد عايشتها بنفسي، وجدنا أن القضية لا دخل لها بفتنة، بل النصارى قالوا لا يسألنا أحد عن من ذهبوا أمام مسبيرو، ولكن نحن هنا في مشكلة خاصة بيننا وبين ناس نعيش معهم يحموننا ونتعامل معهم مع المسلمين. القضية أن شابين اعتدى أو زنيا مع بنتين من المسلمات ونتج عنها مشكلة أدت إلى أن قتل عمها أباها وقتل أبوها عمها في خناقة بينهم وبين بعض. فصار أهل القرية لهذه المشكلة، وكان ما كان لا دخل لها بالفتنة الطائفية، هم يزرعون وينبتون من خلال هذه الأحداث ليزرعوا هذه الفتنة. فليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في بلدهم وليدعوا إن أرادوا الحرية كما يدعون ليدعوا مطلب الناس يمضي بالضوابط والنظام الذي وضع وأسس له. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أختي هناء.
حضرتك يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله.
والله بصراحة أنا حزينة جدا بسبب الأحداث الحالية من الهجوم على الإسلام. أنا شايفة هو هدف الإعلام كله هو الهجوم على الإسلام مش أكتر، في إطار السلفية، وهم أنا شايفة أن هم شايفين السلفية هم أكتر.
انقطع الاتصال، وأظن أن يعني كلام الأخت هناء يعني سيتفق مع كلام الأخ سامي في أن هذا ما دفعهم إلى هذا الهجوم، واتفقوا جميعا على هذا الهجوم، كل هذه الطوابير اتفقوا على هذا الهجوم لأنهم استشعروا أن هذا التوجه هو التوجه المتجرد عن مطامع. فالسلفيون لا يريدون التصدر لمناصب ولا لترشيحات، ولهم القاعدة الكبيرة من الناس، وهذا الطبيعي، فالكل فطرته نقية، يريد الدين، يريد الشرع. يا سبحان الله، يحكمني شرع ربي أم يحكمني شرع عبد مثلي؟ شرع عبد مثلي، أين العقول؟ أين التعقل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا أيها الأحباب على عجالة لننظر من منظار مكبر عظيم إلى قدرة الله من خلال سورة يوسف، ليقودنا ذلك إلى النظر إلى آيات الله من خلال الحدث الذي نعيشه. انظر أخي الكريم إلى ربك جل في علاه. ذكرنا أن قصة يوسف بدأت بالمقدمة ثم الرؤية ثم المكر والكيد والمحن. تعالى لترى كيف ينبئك الله بقدرته. انظر إلى هذا الأمر العظيم. الله عز وجل ذكر لنا مقدمة السورة، وذكر لنا الرؤية التي قصها يوسف على أبيه ومكر إخوانه به، وأنهم بالفعل نفذوا هذا المكر فألقوه في غيابة الجب. اسمع، ولد صغير في حوالي 12 من عمره، اختلف من 8 إلى 14 على أقوال مختلفة، يلقى في البئر فيتعلق بحجر في البئر حتى لا يسقط في الماء، وهو في عز هذه المحنة، محنة عظيمة، طفل لا يملك شيئا، كل الذي استطاع أن يتعلق بحجر حتى لا يسقط في الماء. ماذا كان؟ ما كان إلا أن ثبته الله، بل إن الله أوحى إليه وفي البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله عز وجل لا يتخلى أبدا عن أوليائه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، الذي رواه البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب من الله. على من؟ على من عادى أولياء الله. لا يتخلى الله أبدا عن أوليائه. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. استشعر معي أخي الكريم أيتها الأخت الفاضلة، لنستشعر، وهو في هذه المحنة والماء تحته لو سقط سيغرق فيه، ومتعلق بحجر، ويأتيه هذا التثبيت من الله. أي قوة ستأتيه بعد هذا التثبيت؟
ثم بعد ذلك يباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. محنة ثانية أعظم من الأولى، أعظم من الأولى، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اسمع، اسمع إلى قول ربك الذي توقف عن سرد القصة ليعطيك قاعدة، ليعطيك قاعدة، لينبئك بعلم ويقين يجب أن يكون راسخا في قلب كل مسلم ومؤمن. فيقول ربنا، فيقول ربنا جل في علاه: وكذلك، وكذلك، أي بعد هذا الامتحان وبعد هذا الابتلاء وبعد هذه المحن، بهذه المحن، بهذه المحن، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذها ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. من هذا الضعف، من هذه المحنة، ينبئك ربك أنه سيأتي التمكين. وكذلك أب بمثل هذا، بهذه المحن، بهذا الابتلاء، مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي أن الله سيجعل باب التمكين ليوسف هو تأويل الأحاديث، هو تأويل الأحاديث. اسمع: والله غالب على أمره. يا الله، يا الله، عش معي، عش معي مع هذه القاعدة اليقينية التي لا يجب أن يكون فيها شكا ولو لذرة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن كنا نظن، بل لم يكن منا أحد يحلم بأن يزال الظلم عن رؤوسنا، وبين عشية وليلة بدل الله الحال إلى حال آخر. من الذي فعل ذلك؟ هو الله، هو الله، لنعلم جميعا أن الله على كل شيء قدير. من سورة يوسف جاءنا البيان الحي، البيان الحي لبيان ذلك، ومن حياتنا التي نحياها الآن نرى هذا البيان حيا واقعا بيننا. هذا هو القرآن، هذا الذي قال عنه القائل، عمله الله بما هو أهل له، الذي قال عنه القائل: سيقولون لنا قال الله، والله لم يقل منذ 14 قرنا. هكذا يقول. اقرأ القرآن وعيش معه، سترى كل ما تعيشه الآن مسطورا في القرآن. هذا الحال مع يوسف عليه السلام، والذي قال لنا الله عز وجل فيه هذه السنة الربانية والقدرة الربانية: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب، سورة يوسف سنستمر في استخراج منها الدروس التي نوقعها على ما نحن عليه الآن. عشنا مع هذه اللمحة، مع هذه اللمحة، أن الله عز وجل بين لنا أن النصر يأتي من المحن، وأن الفجر يبزغ من قلب الظلام، من عتم الظلام، وأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مع العسر يسرا ومع الكرب فرجا. نعم، نحن في محنة عظيمة الآن، تكالبت علينا فيها الطوابير من أهل الضلال والغي ليفسدوا علينا هذه النعمة، ليعودوا بنا إلى الوراء حقيقة. وللأسف أن من بين أهل الدعوة من انطوت عليهم هذه الدعوة، فهم أيضا يتربصون، وهم طابور رابع يتربصون بهذه الصحوة ليقولوا: ألم نقل لكم هذا خطأ وقد وقعتم فيه. يتربصون ويتحسسون ليذكروا ذلك ويقولوا ذلك. فيجب أن نكون على يقظة وعلى دراية بما يدور من حولنا. ولا خلاص ولا فلاح لنا إلا بأمرين أيها الأحباب، ونختم بهما. الأمر الأول أن نعتصم بالله جل في علاه، والأمر الثاني أن نلتزم بالتمسك بحبل الله جل في علاه. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام بالله والتآلف والتجمع ونبذ حظوظ النفس هو السبيل للخروج من هذه المحنة. الله أسأل أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل على هذه البلدة الأمن والأمان، وأن يجعلها أمانا سخاء رخاء، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، ويرد مكر الماكرين في صدورهم، وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.